بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، ما الشاهد منه في باب التحريض على طلب العلم؟ زد وضح. بيان أن الذين يتعلمون العلم ويأخذون سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم الحواريون من هذه الأمة، ففيه تحريض على طلب العلم. حديث جابر في التوراة حين أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، ما الشاهد منه في باب طلب العلم؟ بيان كيف يؤخذ العلم، واجتناب يعني أخذ العلم من كتب الضلال أو الكتب التي قد نسخت وحرفت كالكتب السابقة. كيف كان تحريف الكتب السابقة؟ هل حرفت ألفاظها أو معانيها؟ ها ابن ناصر، أنه حصل التحريف للفظها ومعناها، فألفاظها حرفت ومعانيها أي فسرت بتفاسير باطلة، وقع هذا أيضا. فالكل حصل فيه تحريف وحصل فيه تغيير. ما معنى متهوفون؟ ظافر، متحيرون، وقيل متهورون، والمعنى الأقرب يعني في هذا متحيرون، فيكم حيرة وشك. الأخ هنا يقول: بالأمس ذكر الرازي أنه تاب من علم الكلام وعنده بدعة الاعتزال والأشعرية، هل هو صاحب التفسير وهل يقرأ في تفسيره؟ نعم، هو الرازي صاحب التفسير المشهور بابن الخطيب، شهر في كتب العلم بابن الخطيب، فإذا رأيتم يقولون قال ابن الخطيب فهو المراد، وتفسيره يعتبر من تفاسير الضلال فلا يقرأ فيه، وأيضا ليس فيه فائدة. قال بعض العلماء: قال الرازي جمع في تفسيره كل شيء إلا ماذا؟ إلا التفسير. تكلم عن تواريخ وعلم الكلام وبعض مسائل الفقه وأصول المعتزلة، ولم يعتني عناية جيدة بالتفسير، مع أنه في 10 مجلدات كبيرة جدا. فلا يقرأ في كتابه، وغيره يغني عنه. بعض النقولات عنه جيدة تحتاجها في نقل مثلا بعض مذاهب المعتزلة، فنحتاج مثلا للنظر فيه في أحيان. مسألة الميثاق، أخذ الميثاق، تكلم فيها بكلام جيد وبين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة، والرازي له طوام حتى ألف كتاب السر المكتوم في عبادة النجوم أو نحو ذلك، حتى اتهم بالسحر، فلا يقرأ طالب العلم في مثل ذلك التفسير. وهذا في بلغنا السلام من شيخنا أبي عبد الله محمد بن حزام، يسلم عليكم وعلى الإخوة، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وأيضا سؤال جاء به بعض الأخوة أمس لم نقرأه أمس، وهو في مسألة الرؤية التي تقدمت معنا، وأنه مر معنا قال ذكرنا في درس سابق أن الرؤية تكون في ثلاثة مواضع: في أرض المحشر، وفي وقت العرض، وفي الجنة. هل هذا يعني أن المؤمن والكافر يرون الله تبارك وتعالى في هذه المواقف، أم أنه خاص بالمؤمنين؟ من يذكر؟ هل ذكرنا أنه في ثلاثة مواطن؟ في موطنين، نعم، فلم نذكر أنه في ثلاثة. طيب غير لنا هذا، هذا ضعيف، غير هذا. طيب لم يذكر هذا فيما سبق، بل ذكرنا أن رؤية الله سبحانه وتعالى تكون في موضعين: الموضع الأول أرض المحشر، والموضع الثاني الجنة. أما كونه هل هذا يعني أن المؤمن والكافر يرون الله تبارك وتعالى؟ أما في الجنة فلا شك أنه لا يرى إلا من؟ إلا المؤمنون، لأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وأما في أرض المحشر فللسلف فيها ثلاث أقوال، وكل قول منها كما قال شيخ الإسلام قال به أهل سنة وفضل. منهم من قال أن رؤية المحشر أيضا خاصة بالمؤمنين، وهذا قول جمهور أهل السنة. ومنهم من قال إنه يراه المؤمنون والمنافقون وبقايا من أهل الكتاب، وهذا اختيار ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، واستدل بحديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين. في أنه حتى إذا بقيت هذه الأمة وفيها منافقوها، وجاء في بعض الروايات وغبرات من أهل الكتاب أتاهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون، فاستدل بهذا الحديث أنه يراه في أرض المحشر المؤمنون والمنافقون وبعض أهل الكتاب. وهناك قول ثالث أنه يراه جميع أرض المحشر، جميع أهل المحشر من المؤمنين والمشركين والكفار والمنافقين، كلهم يرون. ودليل هؤلاء قول الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقد نقل بعض أئمة اللغة كثعلب وغيره إجماع أهل اللغة على أن اللقي إن كان من سليم في آلة البصر أنه يستلزم الرؤية، أن اللقي إذا قيل فلان لقي فلان وهو مبصر أنه يستلزم أنه رآه، وهذا إجماع. وقد قال الله: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وهذا في حق كل إنسان. يبين أيضا حديث في صحيح مسلم: يلقى العبد ربه فيقول الله له: أي قل، أي فلان، ألم أزوجك وأذرك ترأس وتربع، وفي أكنت تظن أنك ملاقي فيقول له، فيقول: اليوم أنساك كما نسيتني. شاهد يلقى العبد ربه. استدلوا بأدلة اللقي، وأيضا استدلوا بالأدلة التي استدل بها ابن خزيمة أنه يراه المؤمنون والمنافقون وبقايا من أهل الكتاب. قالوا: فإذا كان يراه المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار، وقد صح أنهم يرون في الصحيحين، فأما نعم رؤية بقية الكفار. ولكن فرق بينها شيخ الإسلام، هذا القول الثالث هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار ابن القيم وغيرهم من المحققين من العلماء، أن رؤية الله في أرض المحشر عامة، إلا أنهم قالوا إن رؤية المؤمنين ليست كرؤية الكفار والمنافقين. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال: فرؤية الكافر والمنافق كرؤية اللص والقاتل للسلطان. هل يريد اللص أن يرى السلطان؟ ها؟ سيقطع يده، فيكون رؤيته له عذاب. وهكذا القاتل لا يريد أن يراه. قال: فليس في رؤيتهم لله نعيم. قال: بل هي رؤية تقرير وتوبيخ. فهذا كلام العلماء في أرض البشر، وكل هذه الأقوال قد قال بها بكل قول منها أهل سنة وفضل. وأما في الجنة فكما هو معلوم لا يراه إلا المؤمنون. هذا السؤال الذي يكاد الورقة هو سؤال طويل، هذا حاصل. فما الحاصل من هذا؟ رؤية الله في كم مواضع؟ موضعين: في أرض المحشر وفي الجنة. هنا في السؤال قال: ذكرتم أن رؤية الله ثلاث مرات. هذا التعبير خطأ ثلاث مرات، بل يقال في ثلاث مواضع إذا كان يرادها، وأما المرات فهي كثيرة. وتقدم معنا أنه في موضعين ليس في ثلاث مواضع، وأن رؤية الجنة خاصة بالمؤمنين، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، وأن رؤية الكفار، وأن رؤية أرض المحشر فيها للعلماء ثلاث مذاهب: رؤية أرض المحشر، وما اختاره شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما ليس ببعيد على ما ذكروا من الأدلة. طيب، وهذا يقول: هل المنتقم من أسماء الله؟ المنتقم أثبته بعض العلماء ونفى شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقول: ليس المنتقم من أسماء الله، يقول فإنه ورد بصيغة اسم الفاعل وقيد بالمجرمين إن من المجرمين منتقمون. ويقول إنما المنتقم الانتقام صفة لله، ينتقم الله من المجرمين. وأثبت وغير شيخ الإسلام أظن ابن مندة أثبت أن المنتقم من أسماء الله عز وجل استدلالا بالآية إنا من المجرمين منتقمون. طيب نواصل نقرأ. قال وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، ما اسمه؟ جرثوم بن ناشر. وما معنى الجرثوم والجرثومة في اللغة؟ ها؟ كلمة مدح أو ذم؟ ذم. صلاح يقول ذم. ها؟ من عنده علم؟ الجرثوم ها؟ في اللغة، في اللغة ما معنى؟ معناه أصل الشيء ومعدن الشيء الذي يرجع إليه، فهي كلمة مدح بل مدح بالغ. اسمه جرثوم بن ناشر. فالجرثومة والجرثوم في لغة العرب أي أصل الشيء ومادته ومعدنه. قال وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها. عندنا فلا تعتدوها والحديث فلا تعتدوها. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. رواه الدارقطني وغيره، وهو حديث تقدم معنا في باب وصية بكتاب الله، وله طرق، وهو حديث حسن تقدم معنا عن أبي الدرداء ما حل الله في كتابه فهو حلال، وجاء عن سلمان الفارسي وجاء عن ابن عباس، وتقدم معنا أنه حديث صحيح أو حسن بمجموع طرقه. رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث من الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في الأربعين النووية التي هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء إن الدين كله ملخص في هذا الحديث، وليس هناك حديث على انفراده أشمل لجميع أحكام الدين من هذا الحديث، فقد ذكر أحكام الله كلها الفرائض والمحرمات والحدود والأشياء المسكوت عنها، فتناول جميع أحكام الدين. والشاهد منه في باب التحريض على طلب العلم آخره وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وهو يوافق الحديث الذي سيأتي بعده، أي لا تنقب يا طالب العلم ولا تبحث ولا تسأل عن أشياء سكت عنها الشرع، لم يأتي فيها تحريم ولا تحليل، بل اسكت عنها كما سكت الله عز وجل عنها، وما سكت عنه فهو ماذا؟ عفو. ما سكت عنه فهو عفو كما تقدم معنا. ولذا قال كعلي بن الدرداء: وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا قول الله: وما كان ربك نسيا. ففيه تفصيل جميل لطالب العلم ونصح مفيد أنه لا يبحث عن هذه الأشياء المسكوت عنها بل هي عفو. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن أبي وقاص المتفق عليه: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم عليهم من أجل مسألته. وسيأتي بيان أحكام السؤال والمسألة في الحديث الذي يليه. وإنما هذا في إشارة إلى كيف يطلب العلم طالب العلم، وأنه لا يبحث عن الأشياء التي سكت عنها في الشرع بل يقبل من الله عافيته. ولذا يقول العلماء: إن الأصل فيما لم يرد فيه تحليل ولا تحريم أنه ماذا؟ مباح. وهذا هو الصحيح، وهو مذهب الحنابلة وعزي إلى الجمهور. فقسم هذا الحديث الأحكام إلى أربعة أقسام: فرائض وحدود ومحرمات ومسكوت عنها. إن الله فرض فرائض، والفرائض هي ما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام به. كل ما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام به فهو من فرائضه، كالصلاة والصيام والحج. وهي الواجبات، وبعض العلماء فرق بين الفرائض والواجبات، إلا أن أكثر أهل العلم على عدم التفريق بين الفرض والواجب. قال: وحد حدودا فلا تعتدوها. المراد بالحدود أي الحدود التي جعلها الله فيما أذن فيه، الأشياء التي أذن الله جل وعلا فيها سواء من الواجبات أو المستحبات أو المباحات جعل لها حدودا، فلا يجوز تعدي هذه الحدود. فأباح الله للإنسان المال مثلا، وحد له حدودا في هذا المال، فلا يجوز أن يتعدى حد الله فيه، مع أن أصل المال مباح. شرع الله جل وعلا للإنسان النكاح والزواج وحد له فيه حدود، لا يجوز أن يجاوزه، أن يجاوز هذه الحدود. فالحدود هي ما جعله الله جل وعلا في الأشياء المأذون فيها ومنع من تجاوزها فيها، بهذا فسرت الحدود. وفسرت الحدود بالمحرمات: وحد حدودا فلا تعتدوها. قيل المراد به المحرمات، ولكن نجد في القرآن أنه إذا استعملت الحدود في معنى المحرمات لا يقول فلا تعتدوها بل يقول ماذا؟ فلا تقربوها، أي أصلا تلك حدود الله فلا تقربوها. وأيضا تستعمل الحدود في الشرع ويطلق على العقوبات المقدرة التي تردع عن المعاني المغلظة كحد الزنا وحد السرقة وحد شارب الخمر وغير ذلك. فيكون معنى فلا تعتدوها أي لا تجاوزوها عند إقامتها على أهل الجرائم، حد حدودا معينة فلا تعتدوا أنتم هذه الحدود وتجاوزوها. فلو تجاوزوا هذه الحدود فالفرائض، قلنا ما معنى الفرائض؟ ما ألزم الله جل وعلا القيام به وما فرضه على عباده. والحدود أحسن ما فسرت به الأول، أن المراد بالحدود أي ما جعله الله من الغايات في الأمور التي أباحها وأذن فيها، فأباح أشياء ولكن جعل لها حدودا فلا يتعدى الإنسان هذه الحدود. على سبيل المثال، أباح الله للإنسان بل شرع له أن يتزوج وجعل للزواج حدا، كم؟ 4. هل يجوز أن يجاوز هذا الحد؟ لا يجوز أن يجاوز هذا الحد. وهكذا أعطى الله الإنسان المال وجعل له حدا في هذا المال لا يتخوض فيه بغير حق ولا ينفقه فيما لم يأذن الله فيه، فهذه حدود الله التي لا يجوز تعديها، مع أن الحدود تطلق على المحرمات وكذلك تطلق على العقوبات الرادعة لأهل الجرائم المغلظة التي رتب الله عليها حدودا في الدنيا. فإذا كانت الحدود بمعنى المحرمات فيعبر عنها في القرآن فلا تقربوها، وإذا كانت بمعنى العقوبات فيقول المعنى فلا تعتدوها أي لا تجاوزوا الحد الذي جعله الله إذا أقمتم تلك الحدود على أهل الجرائم. إذ السارق تقطع من الرسل فلا تجاوز الحد وتقطعها من هذا من المرفق. الزاني يجلد 100 جلدة فلا يزاد في حده ويجلد كم؟ 200 جلدة مثلا، لأن هذا حد جعله الله. قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، المحرمات هي التي منع الله من قربانها وارتكابها، كل شيء منع الله جل وعلا من قربانه وارتكابه وحماها الله سبحانه، ولذا قال فلا تنتهكوها، فلا يجوز أن تنتهك هذه المحرمات وتفعل. وسكت عن أشياء، سكت عن أشياء، والمسكوت عنه هي التي لم يذكر فيها حكم لا بتحليل ولا تحريم، فلم يذكر فيها حكم. ولا إيجاب ولا منع، فهذه مسكوت عنه. فالحكم في الفرائض أن تمتثل ولا تضيع، والحكم في الحدود أن يوقف مع الحد الذي جعله الله. والحكم في المحرمات ألا يقربها الإنسان ولا ينتهكها. والمسكوت عنه ما هو الحكم فيه؟ لا يبحث فيه الإنسان بل يقبل من الله عافيته. وما سكت عنهم فهو عفو. من هو سكت عن أشياء، وفي هذا إثبات صفة السكوت لله تبارك وتعالى. مر معنا قرأنا من كلام شيخ الإسلام أثبتها، وأن من صفته جل وعلا السكوت. وهذا السكوت عن هذه الأشياء رحمة لكم غير نسيان، إن الله لم يكن لينسى شيئا وما كان ربك نسيا. وهذا الحديث من أقوى الأدلة على المسألة التي أشرنا إليها سابقا، يعبر عنها الأصوليون بحكم الأشياء قبل ورود الشرع، والمراد هي الأشياء التي لم يرد فيها دليل والأصل فيها الإباحة إن لم تكن ضارة. لهذا الحديث ولحديث سعد السابق إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما أن سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم من أجل مسألته، أي أنه قبل السؤال عنه هو على ماذا؟ على الإباحة. ومن ذلك قول الله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فامتن الله على العباد بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه. فلو وجد الإنسان نباتا ليس بضار لم يرد فيه تحليل ولا تحريم فهو مباح، ولو صاد طيرا أو وجد حيوانا لم يرد فيه تحليل ولا تحريم وليس فيه ضرر فيحل أكله وهو على الإباحة، فإن الله امتن على العباد بذلك. وبين أنه خلق ما في الأرض جميعا للعباد، والشاهد من هذا الحديث ماذا؟ فلا تبحثوا عنها. هذا الشاهد في باب طلب العلم، لا تبحث عن هذه الأشياء بل اقبل من الله جل وعلا عافيته. ومن صفاته جل وعلا المعافاة، جاء في حديث ابن عمر اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، أو قال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. نعم هذا ابن عمر. رواه الدارقطني وغيره. ما اسمه الدارقطني؟ اسمه علي، علي بن عمر أبو الحسن رحمه الله، إمام من أئمة الحديث، أحسن كتاب ألف في أي جانب من العلم كتاب الدارقطني؟ ها؟ أي كتاب؟ العلل، وأيضا كتاب الأفراد الذي رتبه ابن القيسراني ترتيب أفراد الدارقطني. أحسن كتابين في بابهما للإمام الدارقطني رحمه الله. السنن للدارقطني ما منزلتها؟ للفائدة ذكر شيخ الإسلام أن الدارقطني في سننه إنما أراد أن يجمع غرائب السنن، قال والدارقطني في سننه أراد أن يجمع غرائب السنن ولذا إذا وجدت حديث في بعض الأحكام غريب غالبا تجده في سنن الدار ويسوق طرقه ويبينها. ولذا كثير من أحاديث الأحكام التي ضعفت هي في سنن الدارقطني. قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الصحيحين البخاري ومسلم. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فجعل المأمور بحسب الاستطاعة، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وأما المنهي فأمر باجتنابه كله. وذلك لأن المنهي لا يحتاج إلى وسق ولا يحتاج إلى كلفة واستطاعة، بل يجتنب المنهي كله بخلاف المأمور، قد يشق على الإنسان أن يفعله كله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران حين شكى له أن به مرض وكانت به بواسير كما في صحيح البخاري، قال له: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالمأمور الذي يحتاج إلى استطاعة وإلى تمكن من الفعل يفعل منه ما هو في وسع العبد واستطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما المنهي فيقدر العبد أن يجتنبه كله، فليس فيه كلفة. ولذا قال: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا هو الشاهد في باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب، وهو أنه يكره لطالب العلم كثرة المسائل على ما سيأتي تفصيله. وسبب هذا الحديث مبين في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعادها ثلاثا، ثم قال: لو قلت نعم لوجب، ولما استطعتم، ثم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فطالب العلم مأمور أن ينظر ما أمر به فيفعله، بل وغير من المسلمين، وما نهي عنه فيجتنبه ولا يكثر من المسائل. قال النواس بن سمعان رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال: مكثت في المدينة أو أقمت في المدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا السؤال، فإن الإنسان إذا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل. يعني يقول: مكثت في المدينة سنة ولم أنوي الهجرة لقصد المسألة، فإن الإنسان كان إذا هاجر نهوا عن المسألة. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن أنس قال: نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. ولذا جاء عن ابن عباس بمعنى أنه قال نعم الرجال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسألوه صلى الله عليه وسلم إلا عن 13 مسألة. ومراد ابن عباس أي الذي جاء في القرآن، فكم ذكر الله يسألونك أو يسألونك في 13 موضع من القرآن، يسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأهلة إلى آخرها. فلم يحكي الله عز وجل أو لم يذكر الله عز وجل عنهم كثير مسائل، لأنهم نهوا كما قال أنس عن المسائل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان قبلنا هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وما المراد بكثرة مسائلهم؟ فسر بعدة تفسيرات، فسر بالسؤال عما لا يحتاج إليه، فكانوا يسألون عن أشياء لا يحتاجون إليها، وفسر بالسؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء. كما كان يفعله المنافقون، ربما سألوا تعنتا واستهزاء وعبثا، وفسر بسؤال الآيات واقتراحها، بسؤال الآيات التي يعبر عنها بالمعجزات. ولولا التعبير بالآيات فإنها تعبير القرآن. ولم يأتي في القرآن تسميتها بالمعجزات. بل ولا في السنة فيما أعلم الله أعلم، وقد نص على هذا بعض العلماء. ففسر بسؤال الآيات واقتراحها تعنتا كما كان يفعل المشركون. كم سألوا من الآيات وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وسألوا أن يريهم من شقاق القمر فأراهم من شقاق القمر وقال اشهدوا اشهدوا. وسألوه أن يجعل لهم الصفا ذهبا. وكم من المسائل، ففسر الحديث بكثرة مسائلهم أي سؤال الآيات والتعنت فيها واقتراحها. فكل هذه المسائل مذمومة، السؤال عما لا يحتاج إليه مذموم، والسؤال على وجه العبث والاستهزاء والسخرية مذموم، وسؤال الآيات واقتراحها تعنتا أيضا مذموم. وأيضا من السؤال المذموم السؤال عما أخفاه الله ولم يطلع عليه أحدا من خلقه، فلا فائدة في السؤال عن مثل هذا. بل هذا أنكره السلف لما دخل رجل على مالك وقال كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. وفي بعض الروايات أنه أمره فطرد من المجلس وقال ما أراك إلا رجل سوء. السؤال عما أخفاه الله ولم يطلع عليه العباد مذموم. السؤال عن متى يكون اليوم الآخر، قد يقول قائل جبريل سأل، ها جبريل هل سأل سؤال استفسار، ها سؤال ماذا؟ تعليم، يعلم الناس أن هذا ماذا؟ أن هذا الشيء لا يسأل عن أمر غيبي، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم. وأيضا من السؤال المذموم أن يسأل لا لأجل العمل، بل يسأل للمراء والجدال، سؤال مذموم. وأيضا أن يسأل، أيضا من السؤال المذموم أن يسأل عن كثير من الحلال والحرام حتى ربما وقع التشديد، ولا سيما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فربما نزل الوحي بتحريم شيء لم يكن حرما، فهذا من السؤال المذموم. فالحق كما قلنا في الدرس الماضي أن الإمام النجدي رجل دقيق الفقه رحمه الله، وكيف ذكر هذا الحديث في كيفية طلب العلم، يقول لطالب العلم احذر من هذه المسائل، هذه المسائل التي أشرنا الآن إلى بعض أنواعها طالب العلم يحذر منها، فلا يسأل تعنتا ولا يسأل استهزاء وسخرية ولا يسأل عن أمر لا يحتاج إليه ولا يسأل عن أمر أخفاه الله عز وجل ولم يطلع العباد عليه ولا يسأل لقصد المراء والجدال وليس في نيته العمل والعلم والاستفسار. بقي هذا السؤال عن أشياء لم تقع مذموم، ها؟ كثير من السلف كان يكره السؤال عن أشياء لم تقع، جاء عن عمر أنه خرج على الناس، هي آثار كثيرة ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ذكر أكثر من 10 آثار عن السلف، أن عمر قال أحرج عليكم بالله ألا تسألون إلا على ما كان ولا تسألون على ما لم يكن. وسئل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن مسألة فقال هل قد كان هذا الأمر؟ قيل له لا، قال دعه حتى يكون. والشعبي كذلك سئل عن مسألة قال هل قد وقع؟ قال لم يقع، قال اتركه حتى يقع نتجشم مضبته أو نحو ذلك. فكانوا يكرهون عن السؤال عن أشياء لم تقع، لأن الغالب في مثل هذه المسائل التي لم تقع هي من باب المراء والجدال وكثرة الكلام. لكن هنا أمر ينبه عليه، لو كان شيء لم يقع لكنه متوقع، شيء لم يقع، فإنك ترى في كتب السلف كثيرا يذمون السؤال عن أشياء لم تقع ويقولون اتركوها فإذا وقعت فاذكروها واسألوا عنها. فإذا كان الشيء لم يقع بعد ولكنه متوقع فهذا قد جاء عن الصحابة أنهم كانوا يسألون فيه. جاء في الصحيح أن الصحابة لقوا أو غزوا غزوة فقال يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أي سفن، وهم أرادوا إذا ذبحوا بعض البهائم يأكلونها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أنهر الدم ذكر اسم الله عليه فكلوا أو فاذبحوا به. وهكذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح مسلم عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ويؤخرونها إلى آخر وقتها، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف ترى لو أدركنا ذلك؟ قالوا صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحا. فهؤلاء الصحابة الذين غزوا توقعوا أنهم سيحتاجون إلى الذبح غدا، ذبح بعض مواشيهم ليأكلوا، وليس معهم مدى أي سكاكين، فسألوا. وهكذا لما ذكرهم حال الأمراء سألوا كيف لو أدركنا ذلك الزمان. فالسؤال عن أمور لم تقع ولكنها متوقعة الوقوع للحاجة إليها مشروع. أما السؤال عن أشياء لم تقع ولا يتوقع وقوعها فهذا من ضياع العمر ومن السؤال المذموم. وأكثر من عرف بهذا من؟ نعم، من هذه الأمة الحنفية كثير يفرعون مسائل لا تتوقع بعضها، لم تقع ولا تتوقع، وتضحك إذا قرأت بعض كتبهم تضحك في مسائل بعيدة لم تقع وأيضا ليست متوقعة الوقوع، ويظل النقاش فيها ويفرعونها في كتب الفقه مسائل، وإذا نظرت إليها مسائل من الكلام المذموم ومن المسائل المذمومة. وأشد ما تكون المسألة مذمومة أن يسأل الإنسان على شيء ثم يخالفه. ولذا تأمل كيف بين أن سبب الهلكة ما هو؟ السؤال مع المخالفة. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فكانوا كثيري السؤال قليل العمل، يسألون كثيرا ويعملون قليلا. فيعمل الإنسان بالشرع ويطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبقى يذكر العواقب. صح عن ابن عمر أنه سأله رجل عن تقبيل الحجر فقال سنة قبله النبي صلى الله عليه وسلم، أي الحجر ماذا؟ الأسود. قال أرأيت إن زحمت، أرأيت إن دفعت، فماذا قال له ابن عمر؟ قال له اجعل أرأيت باليمن، يعني اترك هذا الكلام، أرأيت أرأيت، قبل الحجر إن تيسر وإن لم يتيسر استلمه استلاما. فالشاهد أن السلف كانوا يكرهون هذه المسائل التي هي تعقيد وربما بعض لا يتعلق به العمل. وباب السؤال والمسألة ربما يحتاج إلى درس خاص، وهو جدير بذلك في أحكام السؤال وآدابه وكيفيته، وما هو الشيء الذي يسأل عنه والشيء الذي لا يسأل عنه. وإنما أشار المؤلف رحمه الله بهذا الحديث وكذلك الذي قبله، فلا تبحثوا عنها، وهنا هلك من كان قبلكم بكثرة مسائله، أشار إشارة إلى أصول هذا الموضوع، وأن طالب العلم يجتنب المسائل المذمومة، بل إن سأل يكون فيما ينفع، لا سيما طالب العلم يطلب العلم ويبحث وينظر أمر الله فيعمله، وينظر نهي الله عز وجل فيجتنبه. ولا يكثر المسائل لا سيما إن كان ممن قد تمكن في العلم ورزق فيه فهما، فيأخذ العلم من مصادره التي أخذه منها العلماء. وهذا الباب الحق أنه باب غزير الفائدة وفيه توجيهات مفيدة لطالب العلم. نقرأ ولو بعض الأحاديث من هذا الكتاب، فإننا قد تركنا يعني نحو يومين.